إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم ما بعد،
أن الرسول صلى الله عليه وسلم درج أنه لا ينتقم لنفسه، إذا كان الأمر يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينتقم لنفسه، وإنما يترك هذا الأمر لئلا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الظنون، وهو صلى الله عليه وسلم بعيد عن هذه الظنون السيئة التي يظنها بعض الناس، لكنه هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا نلحظه في هذه القصة، فإنه لم يقم الحد على هذا الساحر، ونلحظه أيضاً في قصة المرأة اليهودية التي وضعت له سم وسألت ما هو اللحم الذي يعجب الرسول، فقالوا الذراع، فيعني كثرت من السم زيادة في هذا الذراع لتتخلص من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما قتلها. وكذلك أهل النفاق الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم في عرضه ونحو ذلك ما قتل أحد منهم، ولما قيل له ألا تقتل هؤلاء خاصة الذين نزل القرآن فيهم، فقال صلى الله عليه وسلم كيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. فهو ترك هذا الباب صلى الله عليه وسلم من باب سد الذريعة، ولأن الأمر يتعلق بشخصه فلم يفعل ذلك. ولهذا لما واجهه أصل الخوارج واجهه بالتخوين وقال له اعدل فإنك لم تعدل في توزيع غنائم حنين، قال اعدل فإنك لم تعدل، ولهذا قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، ومع هذا لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه، وكان يقول لمن يؤذيه رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا. فهذا السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على السحرة، ولهذا العلماء يرون أن الساحر كافر، لأن السحر لا يحصل في الغالب إلا باستعانة الشياطين وإطاعة أمر الشياطين وتقديم نوع من العبادة للشياطين. وقال بعض العلماء يقال للساحر صف لنا سحرك، صف لنا سحرك، فإن كان في سحره شيء من الكفر قتل لأنه قد ارتكب كفرا، وإن لم يكن فيه كفر فإنه يعاقب على قدر هذا الجرم الذي وقع فيه. ولهذا لأن هذا الأمر مستقر عند الصحابة أن الكافر يقتل، ظهر ساحر في زمن الوليد
أظن
ظهر ساحر في زمن الوليد، وهذا كان يأتي بالبقرة فيدخل من فم البقرة فيما يظهر للناس، وهذا كله تخيل، يدخل في فم البقرة ويخرج من دبرها ويقطع رأسها ثم يعيده، وهذا من باب التخيل، كما أن سحرة فرعون خيلوا للناس أن العصية وأن الحبال التي ألقوها كأنها ثعابين تسير في الأرض، وهذا من باب الخيال. وإلا لا يستطيعون قلبها. ولهذا بحث العلماء مسألة: هل الساحر يستطيع أن يقلب الأعيان؟ يعني هل يستطيع أن يقلب العين إلى عين أخرى؟ فقالوا: لا يستطيع أن يقلب العين إلى عين أخرى، فإن هذا خلق لا يستطيعه إلا الله عز وجل. ولو استطاع الساحر أن يفعل ذلك لقلب الحجر ذهب، ولصار السحرة من أغنى الناس، يمسك حجر فيقلبه إلى ذهب وإلى فضة ونحو ذلك فيكون من أغنى الناس، وهذا ما حصل. هم من أفقر الناس وأحقر الناس وأذل الناس، فدل على أن الذي يمارسونه إنما هو من باب التخييل. ولذلك عرف جندب رضي الله عنه، عرف أن هذا الساحر كذاب يضحك على الناس، فجاء بسيف معه مشتمل عليه، بمعنى وضعه تحت الشملة وأخفاه حتى لا يهرب الساحر، فجاء إليه فضربه ضربة بالسيف حتى قتله، فقال للناس: فليحيي نفسه إن كان صادقا، فليحيي نفسه إن كان صادقا. وهذه القصة ثابتة عن جندب رضي الله عنه، وفيه دلالة على أن إنكار المنكر إذا تفشى بهذه الصفة، فإبطال الشرك وتحقيق التوحيد يعني مقدم على كل اعتبار. ولهذا في مجلس الخليفة أقدم على قتله وقال: فليحيي نفسه إن كان صادقا، وقتل هذا الساحر. فهذا فيما يتعلق بمسائل هذا السحر، وهذا السحر أمره خطير ومنتشر عند كثير من الناس. وأشر من ذلك أن بعض الناس إذا أصابه مرض وتوهم أنه سحر ذهب إلى السحرة يريد أن يتعالج عندهم. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ما جعل دواء أمته فيما حرم عليها، فإذا حرم الله علينا شيء فليس فيه دواء لنا، ولو فرض أن فيه دواء فلا يجوز استعماله لأننا نهينا عن ذلك. ولهذا الدم المسفوح مثلا لا يجوز شربه، فإن بعض من الناس كانوا يعالجون الذي عنده ربو بأنهم يقتلون له طير من الطيور ويأتون بالدم المسفوح ويقولون: جربنا فتعافى من ذلك. نقول: حتى ولو جربتم، ما دام أنه دم مسفوح ومحرم فلا يجوز استعماله البتة. وهذا السحر لو فرض أن السحرة يخرجون الأسحار ويستطيعون ذلك، وقد حصل من بعضهم أنهم يخرجون أسحار بواسطة الشياطين، فنقول: هذا الباب مسدود، هذا الباب مسدود، وهو استخراج السحر، لأنه لو كان فيه نفع للناس مباح، لو كان فيه نفع للناس مباح لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر، كيف يمنع المعالج؟ فلما قتل وصار هذا من الموبقات، فعند ذلك دل على أن هذا السحر بابه مسدود، لا يجوز في علاج ولا في غيره. حتى لو تريد أن تنتقم من الكافرين بالسحر فهذا لا يجوز، يعني لو أن العرب اجتمعوا وقالوا: نريد أن نسحر رئيس اليهود ونريح المسلمين من شره أو نحو ذلك، قلنا: هذا لا يجوز، لأن جهاد الكافرين ليس بهذه الطريقة البتة، فهذا لا يجوز. ولأن سمعت أن بعض الدول يستخدمون السحرة في مسائل الأمن واستخراج المسروقات ونحو ذلك، وهذا الباب مسدود لا يجوز شرعا البتة، يعني لا يجوز أن تتعامل مع السحرة وأن تستخدمهم في شؤون المسلمين البتة، ولا في شؤون غيرهم، لأن هذا منكر وشرك مسدود وممنوع. ولهذا أورد المؤلف هنا، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا حديث صحيح، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، فهو حديث متفق على صحته. وهذا التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم من أبلغ أنواع التحذير، حيث قال فيه اجتنبوا، فهذا أبلغ من اتركوا أو نحو ذلك. اجتنبوا السبع الموبقات، والمراد بالموبقات المهلكات التي تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. موبقة مهلكة، لكن هل الموبقات سبع فقط؟ هي أكثر من سبع، لأن في رواية أخرى زاد فيها اثنتين، فقال: الإلحاد في الحرم، زاد الإلحاد في الحرم، وزاد عقوق الوالدين. وكذلك جاءت آثار فيما يتعلق بالكبائر عن ابن عباس أنه لما قيل له إنها سبع قال: إلى السبعين أقرب. فهي الموبقات كثيرة، لكن لماذا هنا نص على السبع الموبقات؟ قيل إن هذا العدد ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أراد أن يتحدث عنها في ذلك المجلس هي السبع هذه، فهو أراد أن يحذر من سبع موبقات، أو أنه جاءه الوحي في البداية بهذه السبع ثم زاد بعد ذلك الموبقات الأخر، أو أنه في ذلك المجلس كان ذلك يناسب حال السائلين أو حال الحاضرين أو نحو ذلك. ولهذا نجد العلماء يقولون أن العدد لا مفهوم له، يعني ليست محصورة في هذا العدد. ونجد أن العلماء الذين كتبوا في الكبائر كتبوا كبائر كثيرة، بعضهم كتب 70، وبعضهم كتب وصلوا إلى 300 كبيرة، واستنبطوها من الأدلة. ولهذا اجتهد العلماء في بيان معنى الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ فقيل إن الكبيرة ما كان فيها لعن، يعني ما كان فيها لعن فهذه من الكبائر قطعا، مثل لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله من لعن والديه، كل كبيرة فيها لعن، كل ذنب فيه لعن فهو كبيرة، وكل ذنب فيه غضب الله عليه أو نحو ذلك فهو كبيرة، وكل ذنب فيه براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه ليس منا أو نحو ذلك فهذا كبيرة، وكل ذنب فيه حد في الدنيا، كل ذنب فيه حد في الدنيا كالسرقة والسحر ونحو ذلك فهذا كبيرة، وكل ذنب توعد الله عز وجل عليه بالنار فهو كبيرة. فهذا الضابط يدلك على الكبائر إذا رأيتها في النصوص. وقال بعض العلماء إن الصغائر أحيانا تتحول إلى كبائر. أعيد؟ طيب. كل ذنب لعن صاحبه، كل ذنب لعن صاحبه، وكل ذنب جاء فيه الوعيد بالغضب، غضب الله عليه، كل ذنب جاء الوعيد فيه بالغضب، وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله، وكل ذنب فيه حد في الدنيا، وكل ذنب توعد صاحبه بنار جهنم في الآخرة. فهذه كلها من الكبائر. وأما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر فهذا أمر معلوم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فدل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، لكن هل تتحول الصغيرة إلى كبيرة؟ قالوا نعم تتحول الصغيرة إلى كبيرة. كيف تتحول؟ إذا كان يفعلها الإنسان باستخفاف يقول لا هذه صغيرة، ما يفعلها باستخفاف، لأن هذا استخفاف بحق الله عز وجل، فهنا تتحول الصغيرة إلى كبيرة. وكذلك الإصرار عليها مستمر عليها وقل لا هذه صغيرة ما عليك منها، فهذا أيضا تحولها إلى كبيرة. ومنها المجاهرة بها، يعني ما رأى كأنه فعل شيئا ونحو ذلك. كما أن الكبيرة تختلف أيضا من شخص إلى شخص، فالكبيرة من عالم غير الكبيرة من جاهل، الكبيرة في الحرم غير الكبيرة في غير الحرم، الكبيرة في الحج غير الكبيرة في غير الحج. يعني شخص متلبس بالإحرام يختلف عن شخص غير متلبس بالإحرام، ففيه حالات تعظم فيها الكبيرة. وبعض من الناس إذا وقع في الكبيرة صابه انكسار وتوبة ووجل من الله عز وجل، وبعض من الناس لا يهتم لها ولا تشغل باله فيختلف. ولهذا فإن الأعمال والذنوب تتفاضل بحال الشخص، يعني حتى الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان، فشخص يعمل عمل والآخر يعمل نفس العمل، وهذا يحصل له من الأجر أكثر من ذلك للحالة الإيمانية التي كانت في قلبه. وهذه الذنوب الكبائر تكون كبائر على اللسان، ولهذا تسمى كبائر اللسان، وكبائر تكون في القلب، كبائر القلب مثل تسخط أقدار الله عز وجل، اليأس من روح الله عز وجل، أشياء قائمة بالقلب لكنها كبائر من كبائر الذنوب. وكبائر تكون بالجوارح، فكما أن الإيمان مقسم على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، فما يضاد الإيمان يكون مقسم على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، وما ينقص الإيمان فإنه أيضا مقسم على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. وذكر هنا أول ما ذكر من السبع الموبقات الشرك بالله، وذلك لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، لأن هذا الشرك اعتداء على حق الله عز وجل، فإن حق الله أن تصرف له العبادة، فهذا حق محض خالص لله سبحانه وتعالى، فإذا اعتدي على حق الله وصرف منه شيء لغير الله عز وجل فهذه أعظم جريمة. ومما يدل على عظم هذه الجريمة جرنا الله وإياكم منها أن الإنسان إذا مات على الشرك فلا يقام له يوم القيامة وزنا، لأن حسناته تذهب كلها ولا يغفر له ولا يدخل الجنة البتة، فهو خالد مخلد في النار. ولهذا فجريمة الشرك خطيرة جدا، من أخطر الجرائم جريمة الشرك، فهو أمر ليس بالهين، وهذا يوجب على الإنسان أن يحرص على معرفة هذا الشرك العظيم الخطير الذي هذه آثاره الخبيثة. ولهذا كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الذي خلقك هو الله وليس الند، فكيف تسوي بين من يخلق ومن لا يخلق؟ كيف تعبد هذا وتعبد هذا وهذا هو الخالق وهذا ما خلق؟ فلا يمكن أن تسوي بين من يخلق ومن لا يخلق البتة، فهذا أعظم ذنب عصي الله به. وهذا الشرك ينبغي أن يعلم الرجل أولاده ونساءه وكل المسلمين الذين يستطيعون أن يبين لهم خطورة هذا الأمر، فإن الناس متساهلون فيه، متساهلون فيه تساهلا كثيرا. ولهذا يعني تجد حديث الناس دائما ليس عن هذه الجريمة الخطيرة العظيمة، وإنما يعني حديثهم أقل من ذلك. والله أن يتعجب أنا لما أرى بعض المجامع الشرعية والمجامع الفقهية يعني تتحدث عن الحوار مع الآخرين وحسن المعاملة والدعوة بالحسنى، ولا تتحدث عن عظم هذه الجريمة، ما تتحدث عنها، وإنما تنظر إلى كيف تنمي التآلف والتحابب بين المجتمعات ونحو ذلك، ولم يعظموا هذا الأمر العظيم، وهو بيان خطورة الشرك على الأمم والمجتمعات. فإن الناس في غفلة عن هذا الأمر، وتجد حديثهم عن الدنيا أكثر من حديثهم عن هذا الأمر. ولهذا انظروا في صحف المسلمين التي تصدر، انظروا في صحف المسلمين كم من مساحة يعطونها لموضوع التوحيد والشرك، كم مساحة يعطونها، تجد الكلام عن التنمية والكلام عن المشاريع والكلام عن الاقتصاد والكلام عن الملاعب الرياضية والكلام عن كذا، لكن كم يعطون هذه الصحف، كم يعطون منها ما يتحدث عن التوحيد والشرك. وهذا يدل على عدم الاهتمام بما اهتم به الرسل، فهذه أعظم قضية اهتم بها الرسل، وخطورتها أعظم قضية، على أعظم أثر على الإنسان. ولهذا بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله. ثم ذكر بعد ذلك السحر، وهذا لا يدل على أن السحر ليس داخل في الشرك، لكن لأن فيه نوع لا يكون فيه شركا فذكره لوحده، وإلا فإن بعض السحر الذي فيه عبادة للشياطين فإنه من الشرك. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذه النفس المعصومة قتلها من أعظم الكبائر، ولا يجوز قتل النفس إلا بالحق، وهذا الحق بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. إما أن يرتد الإنسان عن دينه ويترك دينه ويفارق الجماعة، وإما أن يقتل نفسا أخرى معصومة، وإما أن يزني وهو محصن. ففي غير هذه الثلاث فلا يقتل، لا يقتل المسلم ودمه معصوم إلا بهذه الثلاث: أن يكون قتل نفسا معصومة، أن يكون وقع في زنا بعد إحصان واللواط داخل في الزنا، بل هو أخبث من الزنا، أو يترك دينه ويفارق للجماعة. ولهذا لما رأينا أن الساحر يقتل عرفنا أنه قد ترك دينه، لما رأينا أن الساحر يقتل عرفنا أنه قد ترك دينه. وهذه الجريمة والعياذ بالله انتشرت في المجتمعات الإسلامية فضلا عن غيرها، يعني انظروا إلى أحوال العالم الإسلامي الآن، كيف أن الدماء تجري فيه أنهار. انظروا إلى أحوال المسلمين في الصومال، في اليمن، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في غيرها من البلدان، كيف أن الدماء تجري أنهار، والناس مستخفون بالدماء بهذه الطريقة، ويتقاتلون بعضهم، حزب يقاتل حزب لكي يحكم ويعتلي، وحزب يخالف حزب آخر فلا يجد وسيلة للحل إلا القتل. ولهذا لما دخلوا في الدماء بهذا الأسلوب استغلهم الكفار وضحك عليهم الكفار، فصاروا يبيعون أسلحتهم عليهم وهم يحتكمون إلى الكفار. فانظروا إلى المسلمين الآن، لا يحصل بينهم خلاف إلا وينادون، إما ينادون روسيا ولا ينادون أمريكا ولا ينادون الاتحاد الأوروبي، فهو ذل كتبه الله على المسلمين ظاهر، ذل عظيم. فهم والكافر يريد مصلحته، ما عليه منك، الكافر يريد منك مصلحته، ولهذا تجدونهم يعني الآن يخاطبون الكافر بما يناسبه. فالكافر عنده يفرق مثلا بين من قتل بالغازات السامة ومن قتل بالرشاش، فيصيحون إذا قتل يقولون قتل بالغازات السامة المحرمة دوليا، وهل القتل بالرشاش مباح دوليا؟ وهل القتل بالقنابل مباح دوليا؟ يعني فهذا عندهم أنه يعني ارتكب الشيء الذي تحرمونه أنتم، ارتكب الشيء الذي تحرمونه أنتم. وهؤلاء الكفار يضحكون على المسلمين ويعطونهم أسلحة الدمار ويبيعونها عليهم، ثم يجعلون أنفسهم الحكم، يجعلون أنفسهم الحكم، ويعقدون مجالسهم هذه الكفرية التي لا تعرف الحق من الباطل، مجرد شجب واستنكار ونحو ذلك. ما الذي أوصل المسلمين إلى هذه الحالة؟ لا شك أن الذي أوصلهم إلى هذه الحالة هو الابتعاد عن دينهم، الابتعاد عن دينهم وعدم تطبيق شريعة الله عز وجل وحماية المجتمعات الإسلامية من غزو الكفار ونحو ذلك. وهذه الحالة لها أسباب كثيرة، لها أسباب كثيرة، بأن الكفار قد تسلطوا على المسلمين واستعمروهم، ولما أرادوا أن يخرجوا أقاموا على المسلمين من يخدم المستعمر أصلا، لها أسباب كثيرة لا شك في ذلك. لكن لا تصلح هذه الأمة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها، لا يمكن أن نصلح بغير ذلك. فمن التمس الإصلاح بغير ما صلحت به الأمة فهو من ضلال في ضلال، لا يمكن أن نصلح لا على أيدي هيئة الأمم المتحدة ولا على أيدي محكمة الجنايات الدولية ولا على أنظمة الديمقراطية ولا أنظمة الوطنية، ولا يمكن، لا يمكن أن يصلح تصلح هذه الأمة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا هذه الكبيرة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الناس لا يهتمون لهذا كثيرا، خاصة بعض الأجناد والذين يسمونهم المرتزقة، ما يسأل أنت تقتل يقتل من ولا من، وهل يجوز قتل هذا الشخص ولا لا يجوز، مجرد أن يقبض راتب ويضعه في جيبه هذا كافي لأن يقتل. وهذا استخفاف كبير جدا بالدماء، يعني هو لا يدري أن يأكل هذا الراتب ولا ما يأكل، ولو أكله فهو سحت، إذا كان تقتل من لا يجوز قتله وهي جريمة نكراء. بل إن بعض الصحابة لا يرى لقاتل النفس توبة، لا يرى لقاتل النفس توبة البتة. ولعل مرادهم بذلك والله أعلم أن قتل النفس فيه حق متعلق بالقاتل، وهذا الحق لا بد أن يقضى يوم القيامة، فكيف تتوب من حقه وهو لم يتقاضاه منك؟ ولهذا يأتي المقتول يوم القيامة ودمه يشخب ويقول يا رب سل هذا القاتل فيما قتلني، سل هذا القاتل فيما قتلني. وإلا فإن قد ثبت أن التوبة تصح من القاتل، بدليل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى عالم وقال هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة، فكمل به 100، ثم تاب إلى الله عز وجل وقبل الله توبته. لكن هذا يدل على عظم هذا الجرم، حيث أن بعض الصحابة قال لا تقبل له توبة. وهنا ذكر الشيخ من الأنفس التي حرمها الله عز وجل المعاهد، يعني الكافر الذي أعطاه المسلمون عهدا، فإن إباقة العهد جريمة كبرى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا وعيد كبير جدا، وهذا يدل على أن هذا من الكبائر، لأن هذا فيه ضرر على المسلمين إذا علم أنهم لا يحترمون عهودهم، إذا علم أن المسلمين لا يحترمون عهودهم فهذا فيه ضرر كبير على المسلمين، بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده بقتل المسلمين أو مخالفة الشروط التي شرطت عليه أثناء دفع الجزية. قال الشارح: واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا، فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وفي رواية: لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي، يعني ما نزل وحي ينسخها. وهذا القول من ابن عباس رواه البخاري في صحيحه. وأيضا كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وهذا الحديث الذي أخرجه النسائي وأحمد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ثم قال: وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، وحملوا الآية على أن من قتل مؤمنا فإنه يخلد، هذا جزاؤه إن جزاه الله عز وجل على هذه الجريمة. ثم ذكر بعد هذه الموبقة المهلكة أكل الربا، وهذه الجريمة أيضا قد تساهل الناس فيها تساهلا عجيبا، والسبب في ذلك أن الرأسمالية التي تحكم العالم الرأسمالية قائمة على الربا، فإن أساس الربا من اليهود، أول من اخترع فكرة البنك هم اليهود، ثم قامت الحياة الغربية على البنوك وعلى الإقراض بالربا، ثم انتشر هذا انتشار النار في الهشيم، فصار تجد الآن بعض التجار يعني يملك مليار ويأخذ مليار ثاني يسميه تمويل، يقول أنا أخذت تمويل مليار ثاني، يعني المليار ما يكفي يبي مليار ثاني، ماذا تصنع بهذا؟ هذا أخذت لوجه الله تعالى، قال لا تمويل، ما أقول لك ربا، تمويل، وهو ربا تمويل كيف؟ يعني مجانا أخذته ولا في زيادة؟ الزيادة هي الربا. وهذا من تساهل الناس في هذا الأمر، يعني خير للإنسان أن يجوع ولا يأكل الربا فضلا عن أن يؤسس بيته ويبني تجارته ونحو ذلك. وأما عن الدول فحدث ولا حرج، فإنها ما تكاد تكتفي بما عندها وتحمل شعبها على ما عنده وتمنعه من الربا، حتى أغنى الدول، يعني حتى أغنى الدول التي فيها ثراء فاحش تجدها تقترض بالربا وتقرض بالربا والعياذ بالله. هذا أمر خطير جدا، ولذلك تساهل الناس في هذا الأمر، وهو من الموبقات المهلكات. ويكفي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل آكل الربا محارب لله عز وجل، فمن يقوى على حرب الله؟ جعله محارب لله عز وجل. ولهذا ذكر الشارح هنا قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يوم القيامة يوم يبعثون أحدهم كالمصروع، يتخبط كالمصروع الذي تخبطه الشيطان. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أن المرابين يسبحون في نهر من الدم، بطونهم منتفخة من هذا الربا، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا يقول ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك، يعني أن المرابي غالبا تكون خاتمته سيئة. هذا معنى قول مجرب لسوء الخاتمة، يعني أن من وقع في الربا أو استسهل الربا فإن خاتمته تكون سيئة. وأكل مال اليتيم، وهنا أكل مال الناس كله حرام لا يجوز، لكن اليتيم أشد، لأنه ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فهو ضعيف. ولهذا إذا استضعف الأقوياء الضعفاء وتسلطوا عليهم فهذا عقوبتهم أشد. وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم المهلكة التي بعدها: التولي يوم الزحف. وما هو التولي يوم الزحف؟ هي إذا تواجه المسلمون والكفار، إذا تواجه المسلمون والكفار فلا يجوز لك أن تتولى عن الكفار، لأن هذا من سوء الظن بالله عز وجل، ولأن هذا يدل على ضعف اليقين وضعف الإيمان. فأنت تعلم أن الشهيد له مزايا عظيمة، يغفر له عند أول دفعة من دمه، وتكون روحه في حواصل طير خضر، ثم تتولى يوم الزحف إذا زحف المسلمون على الكافرين. فلهذا تكون هذه من الكبائر، إلا متحرفا لقتال، يعني يغير اتجاهه ليأتيهم من طريق آخر أنفع في الحرب، أو ينحاز إلى فئة مؤمنة أخرى يتقوى بهم أو يتقوون به. أما إن كان لا يريد إلا الفرار فهذا من الكبائر والموبقات. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.